الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 سنن النسائي وهو 3 من كتاب الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أي على الإمام والمأموم والمنفرد، وبالوجوب هو بالبخاري رحمه الله في صحيحه، وألف كتابه القراءة خلف الإمام ورجح فيه ما تقدم بيانه، وهكذا ألف في الباب البيهقي رحمه الله. وخلص أن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لا يثبت، وإنما النص والحكم لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبينته السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، وسيأتي. وفي الباب حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهي الواجب والمتعين، وما زاد عليها فهو مستحب وتجزى عن غيرها ولا يجزى غيرها عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وتقدم في الباب قبل هذا. ومعنى خداج أنها غير تامة، ولا يلزم من كونها غير تامة أن تكون صحيحة، بل هي باطلة، إذ أن الفاتحة ركن من أركانها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والقراءة في جميع ركعاتها ليست مختصة بركعة دون الأخرى، ولا بالأوليين دون الأخريين في الثلاثية والرباعية، بل هي متعينة في جميع ركعاتها. قال وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة أي مقبولة وصحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسميت بذلك لأنها فتح بها المصحف، ومن أسمائها الحمد والصلاة والكافية والشافية والرقية والسبع المثاني، والأسماء الثبوتية كثرتها دليل على عظيم شأن المسمى بها، إذ أن أسماءها أعلام وأوصاف. ومن أسمائها أيضا القرآن العظيم لما تضمنته من المعاني البليغة والفوائد البديعة على ما بينته في كتاب فتح الكريم المنان بتفسير السبع المثاني أم القرآن، وهكذا تنبيهات أو مهمات على سورة الفاتحة. الحديث أخرجه البخاري 756 ومسلم 394 وأبو داود 822 والترمذي 247 وابن ماجه 837 وأحمد 22743، وهذا دليل على حجية هذا الحديث، وقد أخرجه غير واحد من طريق أبي إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم، قلنا نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لفظ رواية أحمد 22694. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. هذه الزيادة موجودة عند مسلم وأبي داود وأحمد، وقد قيل بأن فصاعدا تفرد به معمر عن الزهري دون أصحابه. وقال البخاري في القراءة خلف الإمام صلاة 8 عامة الثقات لم يتاب معمرا على قوله فصاعدا، وقال يقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تاب مع معمر انتهى. قال البيهقي في القراءة خلف الإمام وهو كما قال، ثم شبه أي البخاري إن ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فتقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار. والمعنى أن الصلاة لابد من قراءة الفاتحة فيها، فإن زاد فهو حسن، وإن اكتفى بها فالصلاة صحيحة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، خرجه أحمد 9529 إسناده ضعيف. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب وما زاد أخرجها أحمد 10998 وإسناده صحيح. باب فضل فاتحة الكتاب. هي أفضل سورة في القرآن كما جاء من حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري وسيأتي. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن بارك المخزومي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل عليه السلام يستمع نقيضا فوقه أي من السماء، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أعطيته، أي ما فيها من الدعاء وحسن الثناء على الله عز وجل. وقد جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد أن من قرأ الآيتين آخر سورة البقرة أو أن الله عز وجل حين أنزل الآيتين من آخر سورة البقرة يقول للصحابة في كل سؤال يسألونه قد فعلت وهكذا. تقدم في حديث أبي هريرة في قراءة الفاتحة هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وليس في الحديث أن هذا الملك نزل بوحي من السماء، إنما نزل بفضل السورتين، وإلا فالقرآن نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام كما هو قول الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفيه أن القرآن يتفاضل ومن ذلك تفاضل الأسماء والصفات. حديث أخرجه مسلم 806. قال باب تأويل قول الله عز وجل لقد آتيناك سبعا من المثانية، أي تفسير هذه الآية وأن المراد بها الفاتحة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وابن الحارث الهجيمي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه، قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني، أي في أول دعوته له. قال كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهذا استدلال بعموم الآية وهو نص في جواز الاستدلال بالعموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ فيه الاهتمام بالطالب النجيب وعرض العلم لمن يرجى انتفاعه. قال فذهب ليخرج قلت يا رسول الله قولك، قال الحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة هي السبع المثاني، سميت بهذا الاسم لأنها سبع آيات وتكرر وتثنى في كل ركعة. وقد قال الله عز وجل لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الذي أوتيت والقرآن العظيم، أي هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. فذكر في هذا الحديث اسمان من أسماء الفاتحة. قال الحافظ اختلف في تسميتها مثاني، فقيل لأنها تثنى في كل ركعة تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها، انتهى. والحديث أخرجه البخاري 4474 وابن ماجه 3785 وأحمد 15730. قال أبو سند المتصل حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابني بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سناده صحيح وأخرجه الترمذي 3125 وقد اختلف فيه على العلاء بن عبد الرحمن. قال الحافظ بن حجر فتح الباري 857 قد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يقي ما رجحه الترمذي وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما إلى آخر ما قال. لا يمنع أن يكون قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد وقالها لأبي بن كعب، لا سيما قد سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن فأخبره بأنها آية الكرسي، وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي القرآن. قال أبو السند المتصل: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطوال. موقوف على ابن عباس. وأما السبع الطوال التي أشار إليها فهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم برأى وقيل يونس. قال رحمه الله: السند المتصل أخرجه أبو داود 1459. وفي السند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: سبع من المثاني، قال السبع أو المثاني قال السبع أطول. في سنده شريك ويغني عنه ما قبله. والصحيح أن السبع المثاني هي الفاتحة. قال: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به. العمل على خلاف هذا التبويب، بل يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر به الفاتحة وما زاد عليها وما جهر به الفاتحة فقط. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبان قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما صلى قال: من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل: أنا. قال: قد علمت أن بعضكم قد خال جنيها. قرأها بصوت مرتفع حتى نازع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وإلا لو قرأها بصوت خافت ما أنكر عليه. الحديث أخرجه مسلم 398 وأبو داود 828 وأحمد 19815. قال السندي: قوله قد خال جنيها أي نازعني القراءة، والظاهر أنه قالها نهيا وإنكارا، لذلك نعم هو إنكار لما سوى الفاتحة دونها والله تعالى أعلم، انتهى. قال النووي في شرح مسلم: ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه والإنكار في جهرها ورفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، بل فيها أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفي إثبات قراءة السور في الظهر والعصر لإمام والمأموم. قال في السنة المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرار بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه، فلما انصرف قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفت أن بعضكم قد خال جنيها. تقدم. قال: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به سوى الفاتحة، أما الفاتحة متعينة. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيم الليثي واسمه عمارة، ولم يروي عنه غير الزهري والثقة بن معين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الجهر جهر فيها بالقراءة، وصلوات الجهر المغرب والعشاء والفجر، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك. هذا القول قول الزهري، لا تقوم به الحجة في ترك القراءة خلف الإمام، إذ أنه مقطوع وشأنه في الاجتهاد كشأن غيره من العلماء، أو أنه مرسل ومرسله من أضعف المراسيل. باب قراءة أم القرآن خلف الإمام. الحديث أخرجه الأول أخرجه أحمد أخرجه أبو داود 826 والترمذي 312 وابن ماجه 848 ولم يرد في بعضها، فانتهى الناس عن القراءة، وهو من قول الزهري كما في رواية أحمد 7270. باب القراءة قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. وفي السند المتصل أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. نافع لم يثقه معتبر، ومعنى الحديث ثابت من أوجه أخرى أنه لا يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم بل خلف الإمام فيما جهر به إلا بأم القرآن. خرج أبو داود 827 وأحمد 7270. خرج أبو داود 824. قال رحمه الله: باب تأويل قوله تعالى عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستمعوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا في الفاتحة، يتعين إنصات المأمومين في الفاتحة، أما غير الفاتحة يتعين عليه أن يقرأ. أما حديث إذا قرأ فأنصتوا قد علت بتفرد أبي خالد الأحمر كما سيأتي. وبالسند المتصل أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن يقتدى ويهتدى به في صلاته، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذه الزيادة شاذة، مع أن مسلم من ذهب إلى ثبوتها حيث سئل عنها فقال: ليس كل شيء عندي صحيح، ذكرتها هنا. قال الحافظ الحجر رحمه الله في جمعه بين أحاديث وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر، وبين قوله إذا قرأ فأنصتوا، فقال: لا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين، فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت. وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهي، حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام، الذي يظهر أنه يلزمه الإنصات في حال قراءة الفاتحة، وإذا انتهى منها يشرع المأموم في القراءة، سكت الإمام ولم يسكت. الحديث أخرجه أبو داود 603 وابن ماجة 960 وأحمد 8502. وبغير هذه الزيادة أخرجه مسلم 400، يعني البخاري 722 ومسلم 414 وابن ماجة 1239 وأحمد 7144. قال أبو سلمة المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن بارك قال حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصته. قال أبو عبد الرحمن: كان المخرمي يقول هو ثقة، يعني محمد بن سعد الأنصاري. قال: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. قال المصنف الكبرى مثل حديث 996: لا نعلم أن أحدا تابع ابن عجلان على قوله إذا قرأ فأنصتوا. وأبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان الأحمر ومحمد بن عجلان صدوقان لا بأس بهما. وقد تابع أبو خالد على هذه الزيادة محمد بن سعد عند المصنف الحديث 923 تقدم القول، قد تقدم القول بالجمع إذا ثبتت القول بضعفها. اكتفاء المأموم بقراءة الإمام أي في غير الفاتحة على الصحيح. وبالسند المتصل أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثنا كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. هذا اجتهاد من أبي الدرداء. وبنحو هذا القول قال شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح حين خرج هذا الحديث. والحكم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب. قال البيهقي في القراءة خلف الإمام 380 عن ابن خزيمة أنه يستحيل إضافة هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقول في دين الله على الحسبان والظن. وقد نقل البيهقي في القراءة خلف الإمام 478 عن الإمام أحمد أن زيد بن الحباب حدثه به مرتين، وهم في رفع هذه اللفظة مرة وحفظها أخرى، ونبه عليه أيضا الدارقطني في العلل 354. قال أبو السند المتصل: باب ما يجزي من القراءة لمن لا يحسن القرآن. هذا لمن عجز عن الفاتحة أو عجز عن أي شيء من القرآن، فإنه يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. والحديث السابق خرجه أحمد 27530. قال رحمه الله: أخبرنا يوسف بن عيسى محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي عن أبي ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني شيئا يجزئني عن القراءة. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيه إبراهيم السكسكي ضعيف ولكنه في الشواهد فهو ثابت مجموع الطرق. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وفي غير ما كتاب. وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع في المسيء صلاته وفيه: فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فأحمد الله وكبره وهلله. حسنه الترمذي 302. انتهينا من أحاديث قراءة الفاتحة والحمد لله رب العالمين.